أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في دلالات صيغة الأمر. النقطة الثالثة، الجمل الخبرية في مقام الإنشاء أو الجمل الخبرية المستعملة في الطلب والطلب من الإنشاءات. إذن عندي النقطة الثالثة، الجمل الخبرية المستعملة في الطلب، وقلنا يصح استعمال الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب إذا قامت قرينة على ذلك، سواء قرينة مقامية مقالية حالية. والكلام في مرحلتين، المرحلة الأولى تفسير الدلالة على الطلب والدلالة على الوجوب، أي الدلالة على الطلب والدلالة على الوجوب، تفسير الدلالة على الطلب والدلالة على الوجوب. المرحلة الأولى تفسير الدلالة على الطلب، وهنا مسلكان في تفسير الدلالة على الطلب. كيف تدل الجملة الخبرية على الطلب؟ هي جملة خبرية، كيف تدل على الطلب؟ هنا المسلك الأول، استعملت الجملة الخبرية في نفس معناها. إذن الجملة الخبرية استعملت في نفس معناها، المعنى الذي تدل عليه الجملة الخبرية، وهو مثلا النسبة الصدورية الخبرية. فعندما تستعمل الجملة الخبرية في مقام الإنشاء، عندما تستعمل في الطلب، فهي نفس الاستعمال عندما تستعمل في غير الطلب، عندما تستعمل في الخبر وفي الإخبار. إذن نقول المسلك الأول، استعملت في نفس معناها، ذهب صاحب الكفاية ومن تابعه من أن الجملة الخبرية في المقام مستعملة في نفس معناها الموضوع له، أي أنها استعملت في النسبة الصدورية الخبرية، مثل أعاد الصلاة أو يعيد الصلاة، استعملت في معنى النسبة الصدورية الخبرية، فإنها مستعملة في نسبة الإعادة إلى المصلي في الخارج. أما الطلب، إذن كيف نستفيد الطلب؟ هذه تدل على الخبر، تدل على الإخبار. إذن كيف تدل على الطلب؟ تدل على نسبة صدورية. كيف تدل على نسبة إرسالية؟ كيف تدل على الطلب؟ نقول أما الطلب فيستفاد على أساس إحدى النكات. النكتة الأولى، أن تكون الجملة الخبرية، لاحظ، أن تكون الجملة الخبرية إخبارا بالمطابقة عن وقوع الإعادة في الخارج. الجملة الخبرية بالمطابقة هي إخبار عن وقوع الإعادة في الخارج، لكن ليس مطلقا، ليس على نحو الإطلاق، ليس هو إخبار مطلق عن وقوع الإعادة في الخارج، لكن ليس مطلقا حتى لا يكون كذبا، حتى ما يكون هذا الخبر هو خبر كذب، لا، وإنما إذن ماذا تريد؟ خلاف الإطلاق أو ليس بإطلاق؟ نقول لكن ليس مطلقا حتى لا يكون كذبا، بل في حق الإنسان الذي يكون في مقام الامتثال وتطبيق عمله مع الشريعة. إذن نقول النقطة الأولى، يستفاد الطلب على أساس أن تكون الجملة الخبرية إخبارا بالمطابقة عن وقوع الإعادة في الخارج، لكن ليس مطلقا حتى لا يكون كذبا، بل في حق الإنسان الذي يكون في مقام الامتثال وتطبيق عمله مع الشريعة. إذن فالجملة الخبرية مستعملة في النسبة الخبرية تصورا أو تصديقا، في النسبة الخبرية تصورا أو تصديقا، ولكن يعني مستعملة في النسبة الخبرية أي في النسبة الصدورية الخبرية. إذن في الجملة الخبرية مستعملة في النسبة الخبرية تصورا أو تصديقا، ولكن بنحو يدل بالالتزام على الطلب، وذلك بتضييق وتقييد دائرة الإخبار، وذلك بتضييق وتقييد دائرة الإخبار، فتكون القرينة هذه يعني قرينة استعمال هذه الجملة الخبرية في الإنشاء في الطلب، هذه القرينة تكون قرينة على هذا التضييق والتقييد في الإخبار، أي أن هذا الإخبار ليس مطلقا، وإنما هو في خصوص وفي حق الإنسان الذي يكون في مقام الامتثال وتطبيق عمله مع الشريعة. هذه النقطة الأولى. إذن ما هي النقطة الأولى في تفسير الطلب وفي استفادة الطلب من الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء المستعملة في الطلب؟ نقول النقطة الأولى أن تكون الجملة الخبرية إخبارا بالمطابقة عن وقوع الإعادة في الخارج، لكن ليس مطلقا حتى لا يكون كذبا، بل في حق الإنسان الذي يكون في مقام الامتثال وتطبيق عمله مع الشريعة. إذن فالجملة الخبرية مستعملة في النسبة الخبرية تصورا أو تصديقا، ولكن بنحو يدل بالالتزام على الطلب، وذلك بتضييق وتقييد دائرة الإخبار، فتكون القرينة قرينة استعمال الجملة الخبرية في الطلب، تكون هذه القرينة قرينة الاستعمال في الطلب، فتكون القرينة قرينة على هذا التضييق والتقييد في الإخبار. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن تكون دلالتها على الطلب على أساس الكناية بأن يخبر عن اللازم ويريد الملزوم، وتكون القرينة قرينة على الكناية وعلى اعتبار المدلول المطابق قنطرة وصراط للمرور، يكون قنطرة للإخبار عن المدلول الالتزامي، فيكون المدلول التصوري يكون المدلولان التصوري والتصديقي للجملة محفوظين كما في النقطة الأولى. إذن نقول النقطة الثانية تكون على نحو الكناية، على أساس الكناية. النقطة الأولى على أساس تقييد الإخبار، ويكون بحق الإنسان المؤمن الملتزم الذي يطبق أفعاله ويكون في مقام الامتثال ويطبق عمله مع الشريعة. النقطة الثانية على أساس الكناية، يخبر عن اللازم ما يريد الملزوم. إذن النقطة الثانية أن تكون دلالتها على الطلبي على أساس الكناية بأن يخبر عن اللازم ويريد الملزوم، وتكون القرينة قرينة على الكناية وعلى اعتبار المدلول المطابق قنطرة للإخبار عن المدلول الالتزامي، فيكون المدلولان التصوري والتصديقي للجملة يكون المدلولان محفوظين، مدلول التصوري والتصديقي ثابت هنا وثابت هنا، وهو ما تدل عليه الجملة الخبرية، لكن هذا يكون قنطرة للمدلول الالتزامي، فيكون المدلولان التصوري والتصديقي للجملة محفوظين كما في النقطة الأولى. ففي الكناية يقال زيد كثير الرماد. إذن نقول ففي الكناية يقال زيد كثير الرماد، كناية وبقصد الإخبار عن جوده وكرمه، وليس الإخبار عن كثرة رماده. فكثرة الرماد، لاحظ، فكثرة الرماد هو لازم، والملزوم هو الكرم والجود، فالملزوم هو الكرم والجود، واللازم هو كثرة الرماد، فقد أخبر عن اللازم لكن يريد الملزوم. اللازم قنطرة للملزوم ولإفادة الملزوم. ففي الكناية يقال زيد كثير الرماد كناية وبقصد الإخبار عن جوده وكرمه وليس الإخبار عن كثرة رماده. كذلك يقال في المقام يعيد صلاته كناية وبقصد الإخبار عن ملزوم الإعادة. لاحظ كناية وبقصد الإخبار عن ملزوم الإعادة خارجا وملزوم الإعادة خارجا هو طلب الإعادة. إذن الملزوم هو طلب الإعادة واللازم لطلب الإعادة هو الإعادة. إذن هو لا يريد الإخبار عن نفس الإعادة خارجا بل إن الإخبار عن نفس الإعادة خارجا هو قنطرة للإخبار عن طلب الإعادة وهو الملزوم. طلب الإعادة هو الملزوم والإعادة هو اللازم، فهو أخبر باللازم لكن يريد الملزوم. إذن هذه النقطة الثانية، نقول أن تكون دلالتها على الطلب على أساس الكناية بأن يخبر عن اللازم ما يريد الملزوم، وتكون القرينة قرينة على الكناية وعلى اعتبار المدلول المطابقي قنطر الإخبار عن المدلول الالتزامي، فيكون المدلولان تصوري والتصديق للجملة محفوظين كما في النقطة الأولى. ففي الكناية يقال زيد كثير الرماد كناية وبقصد الإخبار عن جوده وكرمه وليس الإخبار عن كثرة رماده. كذلك يقال في المقام يعيد صلاته كناية وبقصد الإخبار عن ملزوم الإعادة خارجا وملزوم الإعادة، هذه وضعتها بين قوسين، وملزوم الإعادة هو طلب الإعادة، ولا يقصد الإخبار عن نفس الإعادة خارجا وإنما يقصد الإخبار عن طلب الإعادة. هذه النقطة الثانية التي يفسر على أساسها استفادة الطلب. النقطة الثالثة أن تكون الدلالة على أساس حصول دلالة التزامية. لاحظ أن تكون الدلالة على أساس، أي أن تكون الدلالة على الطلب على أساس حصول دلالة التزامية بين النسبة الصدورية الخبرية وبين النسبة الإرسالية الإنشائية. يوجد دلالة التزامية بين النسبة الخبرية والنسبة الإنشائية، بين النسبة الخبرية والنسبة الطلبية، بين النسبة الخبرية الصدورية والنسبة الإرسالية الإنشائية الطلبية، بين النسبة الصدورية الخبرية وبين النسبة الإرسالية الإنشائية. إذن نقول النقطة الثالثة أن تكون الدلالة على أساس حصول دلالة التزامية بين النسبة الصدورية الخبرية وبين النسبة الإرسالية الإنشائية. وذلك من أين هذه الدلالة الالتزامية؟ من أين تحصل هذه الدلالة الالتزامية؟ وذلك لأن النسبة الصدورية كثيرا ما تنشأ في طول النسبة الإرسالية، يعني نسبة إرسالية يعني طلب إعادة فإعادة كما بينا في الأمثلة السابقة، طلب إعادة فإعادة. إذن طلب ففعل، فالتزام فامتثال ففعل، دفعه فاندفع، حركه فتحرك، دفعته فاندفع، حركته فتحرك، طلبت فامتثل، أمرته فامتثل. إذن ثالثاً نقول أن تكون الدلالة على أساس حصول دلالة التزامية بين النسبة الصدورية الخبرية وبين النسبة الإرسالية الإنشائية، وذلك لأن النسبة الصدورية كثيراً ما تنشأ في طول النسبة الإرسالية، كما يقال دفعته فاندفع وحركته فتحرك، دفعته فاندفع وحركته فتحرك. وبعد إقامة قرينة على هذه النكتة أي حصول دلالة التزامية بين النسبة الصدرية الخبرية وبين النسبة الإرسالية الإنشائية، وبعد إقامة قرينة على هذه النقطة فإنه تنعقد دلالة تصورية تخطر في ذهن السامع أو تخطر في ذهن السامع، فإنه تنعقد دلالة تصورية تخطر في ذهن السامع. ماذا تخطر في ذهن السامع؟ تخطر في ذهن السامع النسبة الإرسالية، أو تخطر في ذهن السامع النسبة الإرسالية. إذن نقول وبعد إقامة قرينة على هذه النقطة فإنه تنعقد دلالة تصورية تخطر في ذهن السامع النسبة الإرسالية، أي تنعقد دلالة تصورية هي الدلالة الالتزامية بين النسبة الصدورية الخبرية والنسبة الإرسالية الإنشائية. إذن تصير عندي وتنعقد عندي وتخطر عندي، أي عند السامع، بسبب ما تلفظ به المتكلم الكلام مع القرينة تنعقد دلالة تصورية في ذهن السامع هي الدلالة الالتزامية بين النسبة الصدورية الخبرية والنسبة الإرسالية الإنشائية. فالمدلول التصوري المطابقي هو النسبة الصدورية، والمدلول التصوري الالتزامي هو النسبة الإرسالية. إذن عندي مدلولان تصوريان، الأول مدلول تصوري مطابقي هو النسبة الصدورية، والثاني هو المدلول التصوري الالتزامي والنسبة الإرسالية. المدلولان التصوريان هذا المعنى مر علينا. متى مر علينا؟ قلنا نسبة إرسالية في طولها إرادة. واضح هذا الأمر؟ مر علينا هذا المعنى في الدروس السابقة. قلنا هيئة وصيغة الأمر تدل دلالة تصورية مطابقية على النسبة الإرسالية، وتدل دلالة تصورية ملازمية في طول المطابقية على الإرادة. لاحظ هذا المعنى، هذا الكلام في الطولية بين دلالتين تصوريتين، واحدة مطابقية والأخرى التزامية، مر علينا سابقا والآن يتكرر علينا هنا. إذن نقول النقطة الثالثة أن تكون الدلالة على أساس حصول دلالة التزامية بين النسبة الصدورية الخبرية وبين النسبة الإرسالية الإنشائية، وذلك لأن النسبة الصدورية كثيرا ما تنشأ في طول النسبة الإرسالية. لاحظ النسبة الصدورية كثيرا ما تنشأ في طول النسبة، في طول النسبة الإرسالية. إذن النسبة الصدورية وفي طولها تكون في طول النسبة الإرسالية، كما يقال دفعته فاندفع وحركته فتحرك. وبعد إقامة قرينة على هذه النقطة فإنه تنعقد دلالة تصورية تخطر في ذهن السامع النسبة الإرسالية، أي تنعقد دلالة تصورية هي الدلالة الالتزامية بين النسبة الصدورية الخبرية والنسبة الإرسالية الإنشائية. فالمدلول التصوري المطابقي هو النسبة الصدورية، والمدلول التصوري الالتزامي هو النسبة الإرسالية. لاحظ المدلول التصوري المطابقي هو النسبة الصدورية، ولوجود الملازمة بين النسبة الصدورية والنسبة الإرسالية أيضا تنقدح وتخطر في الذهن النسبة الإرسالية. الملازمة من أين بين الصدورية والإرسالية؟ نقول الملازمة لأن النسبة الصدورية، لاحظ في الواقع، لأن الصدورية تنشأ في طول النسبة الإرسالية. دفعته فاندفع، حركته فتحرك. لاحظ هذه كأنما عكس حالة التصور. في الخارج عندي نسبة صدورية، عندي نسبة إرسالية أولا، وفي طولها النسبة الصدورية. لذلك قلنا وذلك لأن النسبة الصدورية كثيرا ما تنشأ في طول النسبة الإرسالية. هذا الكلام للإشارة للدلالة على وجود ملازمة، أما في الذهن فإن الكلام يدل بالمطابقة على النسبة الصدورية، وبعد هذا لوجود تلك الملازمة الخارجية فإن الذهن أيضا ينصرف وتنقدح في الذهن النسبة الإرسالية، أو صورة النسبة الإرسالية لوجود تلك الملازمة بين النسبة الصدورية والنسبة الإرسالية. واضح المسألة؟ أي بين وجود ملازمة بين صورة النسبة الصدورية وصورة النسبة الإرسالية. إذن نقول أي تنعقد دلالة تصورية هي الدلالة الالتزامية بين النسبة الصدورية الخبرية والنسبة الإرسالية الإنشائية. فالمدلول التصوري المطابقي هو النسبة الصدورية، والمدلول التصوري الالتزامي هو النسبة الإرسالية. أرجو الالتفات إلى هذه بين هاتين العبارتين لنفرق. قلنا وذلك لأن النسبة الصدورية كثيرا ما تنشأ في طول النسبة الإرسالية. النسبة الصدورية في طول النسبة الإرسالية، كما يقال دفعته فاندفع وحركته فتحرك. بينما هنا نقول فالمدلول التصوري المطابقي هو النسبة الصدورية. لاحظ، وبعد هذا نتحدث عن الالتزامي، والمدلول التصوري الالتزامي هو النسبة الإرسالية. وكأنما نقول، وكأننا نقول أن النسبة الإرسالية هنا في عالم الذهن هي في طول النسبة الصدورية، بينما هنا قلنا النسبة الصدورية في طول النسبة الإرسالية. ما هو الفرق؟ قلنا هناك في الخارج، وذلك هذا للتعليل لوجود الملازمة. قلنا وذلك لأن النسبة الصدورية كثيرا ما تنشأ في طول النسبة الإرسالية، كما يقال دفعته فاندفع وحركته فتحرك. بينما هنا نتحدث عن عالم الذهن وعن الصور التي تنقدح في ذهن السامع، فتنقدح صورة النسبة الصدورية أولا لأنها هي المدلول المطابقي، وبعدها تنقدح الصورة في طولها تنقدح الصورة الأخرى وهي المدلول الالتزامي، هي صورة النسبة الإرسالية. إذن هذه النقطة الثالثة، نقول أن تكون الدلالة على أساس حصول دلالة التزامية بين النسبة الصدورية الخبرية وبين النسبة الإرسالية الإنشائية، وذلك لأن النسبة الصدورية كثيرا ما تنشأ في طول النسبة الإرسالية، كما يقال دفعته فاندفع وحركته فتحرك. وبعد إقامة قرينة على هذه النقطة، فإنه تنعقد دلالة تصورية تخطر أو تخطر في ذهن السامع النسبة الإرسالية، أي تنعقد دلالة تصورية هي الدلالة الالتزامية بين النسبة الصدورية الخبرية والنسبة الإرسالية الإنشائية. فالمدلول التصوري المطابقي هو النسبة الصدورية، والمدلول التصوري الالتزامي هو النسبة الإرسالية. ويكون المدلول الجدي، لاحظ، إذن الكلام في الآن في المدلول التصوري، دلالة تصورية. إذن ما هي الدلالة التصديقية؟ نقول وفق قانون المطابقة بين المدلول الجدي والمدلول التصديقي والمدلول التصوري، ويكون المدلول الجدي على طبق المدلول الالتزامي وهو النسبة الإرسالية، وليس على طبق المدلول المطابقي وهو النسبة الصدورية. أي أن المدلول الجدي هو إرادة المدلول الالتزامي جدا، أي إرادة النسبة الإرسالية جدا. الآن المسألة كيفية، كيف تقول بأن هذا المدلول الجدي فقط يطابق المدلول الالتزامي ولا يطابق المدلول المطابقي، أي يراد النسبة الإرسالية وليس النسبة الصدورية؟ نقول لوجود القرينة، نحن نريد أن نفسر، نقول جملة خبرية استعملت في مقام الإنشاء هذا للتفسير، كيف نفسر أن هذه تدل على الطلب؟ نقول أنها في التصور تدل جدا على النسبة الصدورية وأي النسبة الخبرية وعلى النسبة الإنشائية، تصورا تدل على النسبة الخبرية والنسبة الإرسالية الإنشائية الطلبية، لكن جدا يراد فقط النسبة الإرسالية الطلبية. إذن ويكون المدلول الجدي على طبق المدلول الالتزامي وهو النسبة الإرسالية، وليس على طبق المدلول المطابقي وهو النسبة الصدورية. أي أن المدلول الجدي هو إرادة المدلول الالتزامي جدا، أي إرادة النسبة الإرسالية جدا. وهذا يعني أن هذه النكتة، لاحظ، وهذا يعني أن هذه النكتة تحافظ على المدلول التصوري للجملة الخبرية فقط. المدلول التصوري للجملة الخبرية يدل على النسبة، أي صورة النسبة يدل على النسبة الخبرية الصدورية الخبرية، ويدل على النسبة الإرسالية الطلبية الإنشائية، لكن لا يحافظ على هذا المعنى في المدلول التصديقي. إذن لا يحافظ على المدلول التصديقي للجملة الخبرية، لأن المدلول الجدي ليس هو قصد الحكاية أو إرادة قصد الحكاية، بل المدلول الجدي هو إرادة الإرسال، إرادة النسبة الإرسالية. نقول وهذا يعني أن هذه النكتة، النكتة الثالثة، تحافظ فقط على المدلول التصوري للجملة الخبرية، لكنها لا تحافظ على المدلول التصديقي للجملة الخبرية، لأنه المدلول الجدي ليس هو قصد الحكاية، أي لا أريد أن يحكي عن المدلول الجدي، لا أريد أن يحكي عن النسبة الخبرية، لأن المدلول الجدي ليس هو قصد الحكاية أو إرادة قصد الحكاية، بل المدلول الجدي هو إرادة الإرسال، أي إرادة النسبة الإرسالية، وهي في المدلول التصوري هذه النسبة الإرسالية هي المدلول الالتزامي، وهي بالالتزام كما بينا. هذه النقطة الثالثة. النقطة الثالثة هذه. النقطة الرابعة تكون الدلالة على أساس الادعاء. إذن نقول النقطة الرابعة تكون الدلالة على أساس الادعاء بأن النسبة الصدورية كما يمكن تعلق الإخبار بها، هذه النسبة الصدورية، النسبة الخبرية، النسبة الصدورية الآن لا نقول الخبرية، لأننا نقول مرة يتعلق بها الإخبار ومرة يتعلق بها الطلب والإرادة. تكون الدلالة على أساس الادعاء بأن النسبة الصدورية كما يمكن تعلق الإخبار بها، كذلك يعقل تعلق الإرادة والطلب بها. لاحظ، لا ننسى بأننا أعطينا العنوان لهذه المرحلة عنوان تفسير الدلالة على الطلب، يعني من هذا العنوان تستطيع أن تستكشف وتستفيد بأن الدلالة على الطلب مسلمة، لكن ما هو التفسير لها؟ إذن بحث تفسيري هنا، نريد أن نبرر، نريد أن نفسر كيف تدل على الطلب، نسلم بأنها تدل على الطلب، لكن كيف تدل على الطلب نفسر هذا. لاحظ، فلذلك نعطي هذه النكات. إذن في النكتة الرابعة نقول تكون الدلالة على أساس الادعاء بأن النسبة الصدورية كما يمكن تعلق الإخبار بها، كذلك يعقل تعلق الإرادة والطلب بها. ففي سائر الموارد التي لا يوجد فيها قرينة وبحسب الطبع الأول للجملة، فإن الإخبار يستفاد من باب أن التصديق بالنسبة الصدورية والإخبار بها يكون دائما طريقا محضا. لاحظ، التصديق بالنسبة الصدورية من باب أن التصديق بالنسبة الصدورية والإخبار بالنسبة الصدورية، عندما نخبر بالنسبة الصدورية، يكون دائما طريقا محضا إلى النسبة الصدورية الإخبارية. هذا الإخبار، التصديق بها، التصديق بالنسبة الصدورية، الإخبار بالنسبة الصدورية، يكون طريق محض إلى النسبة الصدورية الإخبارية. فكأنه لا يزيد عليها عرفا فلا يحتاج إلى قرينة. يعني بتعبير لنطرح هذه العبارة بهذا الشكل، نقول وبحسب الطبع الأول للجملة فإن الإخبار يستفاد من أن الإخبار بالنسبة الصدورية يكون دائما طريقا محضا إلى النسبة الصدورية الإخبارية، فكأنه لا يزيد عليها عرفا فلا يحتاج إلى قرينة. لاحظ، نعيد هذه، نقول ففي سائر الموارد التي لا يوجد فيها قرينة وبحسب الطبع الأول للجملة فإن الإخبار يستفاد من باب أن هذا المتكلم، هذا الآمر، هذا المتحدث، هذا المتكلم الذي أصدر الجملة الخبرية، هذا الذي صدق بالنسبة التصديق، الذي صدق بالنسبة الصدورية وأخبر بها، يكون هذا دائما هو طريق محض إلى النسبة الصدورية، يكون طريقا محضا إلى النسبة الصدورية الإخبارية، فكأنه لا يزيد عليها عرفا فلا يحتاج إلى قرينة. أو كما قلنا، نقول فإن الإخبار بالنسبة الصدورية يكون دائما طريقا محضا إلى النسبة الصدورية الإخبارية وإلى التصديق بها، وكأنه لا يزيد عليها عرفا فلا يحتاج إلى قرينة. إذن ففي سائر الموارد التي لا يوجد فيها قرينة وبحسب الطبع الأول للجملة فإن الإخبار يستفاد من باب أن النسبة الصدورية والإخبار بها يكون دائما طريقا محضا إلى النسبة الصدورية الإخبارية، فكأنه لا يزيد عليها عرفا فلا يحتاج إلى قرينة. أما الإرادة والطلب، أي الإنشاء، الإرادة، الطلب، فهو شيء زائد على نفس النسبة الصدورية. الآن نتحدث عن الإرادة والطلب. أما الإرادة والطلب فهو شيء زائد على نفس النسبة الصدورية. فإذا كان المراد هو الإرادة والطلب فلا بد من نصب القرينة والمؤونة الزائدة كما في المقام. يعني لاحظ هذا هنا أريد أن أبين شيئا هنا. يعني رب من يقول بأنه يعني بعد الكلام السابق حصلت عندنا بعض التداخل بعض الخلط بين نسبة صدورية وبين إخبار وطلب كما بينت في النكات السابقة. يوجد ملازمة بين نسبة صدورية ونسبة إرسالية. كيف تدفع هذا؟ هذا كأنما النكتة الرابعة يعني بهذا البيان الذي نبينه الآن نريد أن ندفع هذا الأمر. يعني نريد أن نقول بأنه تبقى حسب الطبع الأولي حسب الطبع الأولي للجملة يبقى شيء مقدم على الآخر. يعني الطبع الأولي هو في الإخبار وهذا تفسيره مع وجود قرينة تظهر عندي تلك المعاني الالتزامية. واضح الأمر؟ فلا تخلط بين الأمرين. إذن نقول ففي سائر الموارد التي لا يوجد فيها قرينة بحسب الطبع الأولي للجملة فإن الإخبار يستفاد من باب أن النسبة الصدورية والإخبار بها يكون دائما طريقا محضا إلى النسبة الصدورية الإخبارية فكأنه لا يزيد عليها عرفا فلا يحتاج إلى قرينة. أما الإرادة والطلب فهو شيء زائد على نفس النسبة الصدورية. فإذا كان المراد هو الإرادة والطلب فلا بد من نصب القرينة والمؤونة الزائدة. فإذا ما يوجد قرينة إذن تدل على الإخبار وإذا وجدت قرينة تدل على الطلب. إذن فإذا كان المراد هو الإرادة والطلب فلا بد من نصب القرينة والمؤونة الزائدة كما في المقام. فإن استعمال الجملة الخبرية في الطلب يحتاج إلى نصب قرينة ومؤونة زائدة على أنه استعمل في الطلب. لاحظ كما في المقام فإن استعمال الجملة الخبرية في الطلب يحتاج إلى مؤونة على أنه استعمل إلى قرينة على أنه استعمل في الطلب على أن الجملة الخبرية استعملت في الطلب. فإن كما في المقام فإن استعمال الجملة الخبرية في الطلب يحتاج إلى نصب قرينة ومؤونة زائدة لأنه خلاف الطبع الأولي للجملة الإخبارية وما يستفيده العرف والفهم العرفي منها. لأن استعمالها في الطلب خلاف الطبع الأولي للجملة الإخبارية وخلاف ما يستفيده العرف والفهم العرفي منها. فإذا تحتاج إلى قرينة. وعلى هذه النكتة يكون المدلول التصوري للجملة محفوظا. إذن المدلول التصوري للجملة الخبرية هو نفس المدلول التصوري للجملة الخبرية التي تستعمل في غير الطلب وغير الإنشاء. إذن مدلول الجملة الخبرية في حالة استعمال الجملة الخبرية في الإخبار أو في الإنشاء في الطلب فهو واحد نفس المدلول التصوري للجملة. فهذا المدلول التصوري محفوظ. لكن الاختلاف أين؟ الاختلاف في المدلول التصديقي. وهذا يستفاد من وجود قرينة ومؤونة زائدة. إذن المتحصل إذا وجدت قرينة لإحدى النكات تعينت هذه النكتة وكانت هي المفسرة لتلك الدلالة. إذن لاحظ الآن ذكرنا فسرنا نكتة أولى فسرنا هذه القضية على أساس عدة نكات نكتة أولى ونكتة ثانية ونكتة ثالثة ونكتة رابعة. فإذا وجدت قرينة على إحدى النكات فهي المتبعة ونقول هذا هو التفسير سواء كانت القرينة قرينة عامة في كل الموارد أو قرينة في موارد خاصة على أن التفسير يكون بهذا أو على أساس هذه النكتة. إذن المتحصل إذا وجدت قرينة لإحدى النكات تعينت هذه النكتة وكانت هي المفسرة لتلك الدلالة. أما مع عدم وجود قرينة لإحدى النكات فالأقرب والأرجح هي النكتة الأولى لأنها لاحظ لأنها تتحفظ على أصل ظهور الجملة الخبرية في الإخبار وتقيد إطلاق المخبر عنه أي تقيد الموضوع. فكلما دار الأمر بين رفع اليد عن أصل ظهور الجملة وبين تقييد موضوعها فإنه يقدم تقييد الثاني، يقدم الثاني، يقدم تقييد الموضوع على الأول. إذن كلما دار الأمر بين رفع اليد عن أصل ظهور الجملة وبين تقييد موضوع الجملة فنقدم تقييد موضوع الجملة ونحافظ على أصل ظهور الجملة. هذا المفروض، هذه قانون وهذا قاعدة عرفية نرجع إليها عندما يحصل عندنا تزاحم أو تعارض أو تنافس بين هذا الظهور وبين هذا الظهور، بين رفع اليد عن أصل ظهور الجملة وبين تقييد موضوع الجملة والحفاظ على أصل ظهور الجملة، فنقدم تقييد الموضوع على رفع أصل الظهور. واضح هذه المسألة؟ إذن عندي في المقام نكات أربع. الأولى أن تكون الجملة الخبرية إخبارا بالمطابق عن وقوع الإعادة في الخارج، لكن ليس مطلقا حتى لا يكون كذبا، بل في حق الإنسان الذي يكون في مقام الامتثال وتطبيق عمله مع الشريعة. والنكتة الثانية تكون دلالتها على الطلب على أساس الكناية، يخبر عن اللازم ما يريد الملزوم. والنكتة الثالثة تكون الدلالة على أساس حصول دلالة التزامية بين النسبة الصدورية الخبرية وبين النسبة الإرسالية الإنشائية. والنكتة الرابعة تكون الدلالة على أساس الادعاء بأن النسبة الصدورية كما يمكن أن يتعلق بها الإخبار كذلك يعقل تعلق الإرادة والطلب بها، ولكن طبعا تحتاج إلى قرينة. وقلنا المتحصل أنه إذا وجدت قرينة على أن هذه النكتة هي المفسرة فنلتزم بها، نتبع القرينة، نتبع الدليل. إذا وجدت قرينة ودليل لإحدى النكات تعينت هذه النكتة وكانت هي المفسرة لتلك الدلالة، أما مع عدم وجود قرينة لإحدى النكات فالأقرب والأرجح هي النكتة الأولى لأنها تتحفظ على أصل ظهور الجملة الخبرية في الإخبار وتقيد إطلاق المخبر عنه، أي تقيد الموضوع. فكلما دار الأمر بين رفع اليد عن أصل ظهور الجملة وبين تقييد موضوعها فإنه يقدم الثاني، أي يقدم الموضوع، أي يقيد الموضوع، يقدم الثاني على الأول. الآن لنا وقفة مع السيد الهاشمي، وقفة مع السيد الهاشمي، وأذكر نص العبارة التي ذكرها المعلم الأستاذ وحسب تقرير السيد الهاشمي حيث قال، طبعا المصدر في مباحث الدليل اللفظي الجزء الثاني في صفحة أعتقد 56، والتعليق هو في صفحة 56 والعبارة تكون إن شاء الله في نفس الصفحة التي فيها التعليق. إذن ماذا قال السيد الأستاذ المعلم حسب تقرير السيد الهاشمي؟ قال أن يدعى بأن النسبة الصدورية كما يمكن تعلق الإخبار بها يعقل تعلق الإرادة والطلب بها أيضا، كما ذكرنا قبل قليل. هذه عبارة السيد الشهيد الأستاذ المعلم محمد باقر الصدر، يقول أن يدعى بأن النسبة الصدورية كما يمكن تعلق الإخبار بها يعقل تعلق الإرادة والطلب بها، وإنما نستفيد الإخبار في سائر الموارد وبحسب الطبع الأولي للجملة من باب أن التصديق والإخبار بالنسبة دائما، أن التصديق والإخبار بالجملة دائما ماذا به؟ من باب أن التصديق والإخبار بالنسبة، التصديق بالنسبة والإخبار بها دائما طريق، هذا من باب أن التصديق طريق محض إلى النسبة، فكأنه لا يزيد عليها عرفا بينما الإرادة والطلب شيء زائد على نفس النسبة الصدورية بحاجة إلى نصف قرينة ومؤونة زائدة كما في المقام. إذن هنا يريد أن يبين كما بينا بأن النسبة الصدورية كما يمكن أن يتعلق بها الإخبار كذلك يمكن أن يتعلق بها أو تعلق بها الإرادة والطلب. أعطى الإمكان ما دامت ممكنة، إذن هي ضمن النكات التي تطرح وتحتاج، هل يوجد دليل، يوجد قرينة على أن هذه النكتة مرجحة على غيرها أو لا، وإذا لا يوجد نرجع إلى الظهور، وإن أرى بين الظهور يرجح النكتة الأولى. واضح المسألة؟ هذه عبارة السيد الشهيد المعلم الأستاذ. وقد علق السيد الهاشمي على هذا الكلام بما نصه في أي مقام، في أي صفحة، في أي مصدر، في مباحث الدليل اللفظي الجزء الثاني في صفحة 56. ماذا قال السيد الهاشمي في التعليق؟ قال: إلا أن هذا يعني أن الإخبارية والإنشائية، إلا أن هذا يعني أن الإخبارية والإنشائية خصوصيتان منتزعتان بلحاظ مرحلة المدلول التصديقي للكلام، وهو خلاف الوجدان القاضي بانحفاظهما على مستوى المدلول التصوري حتى إذا سمع اللفظ من جدار، بل لو كان الأمر كذلك فلماذا لم يصح استعمال الجمل الكلام لا زال لسيد الهاشمي، بل لو كان الأمر كذلك كما تدعون كما تدعي فلماذا لم يصح استعمال الجمل المتمحضة في الإنشاء كالأمر في مقام الإخبار، على ما أشرنا إلى ذلك في تعليق سابق، يعني عكس الكلام الذي تقول إذا صح كلامك، وأن الإخبارية والإنشائية هي خصوصيتان منتزعتان بلحاظ مرحلة المدلول التصديقي، فكما يمكن استعمال الجملة الخبرية في مقام الإنشاء فتستعمل الجملة الإنشائية في مقام الإخبار. هذا أيضا من ضمن الإشكالات التي يسجلها السيد الهاشمي على كلام السيد الأستاذ. وقد علق السيد على كلام السيد الأستاذ المعلم محمد باقر الصادق قدسة نفسه، وقد علق السيد الهاشمي على هذا الكلام بما نصه: إلا أن هذا يعني أن الإخبارية والإنشائية خصوصيتان منتزعتان بلحاظ مرحلة المدلول التصديقي للكلام، وهو خلاف الوجدان القاضي بانحفاظهما على مستوى المدلول التصوري حتى إذا سمع اللفظ من جدار، بل لو كان الأمر كذلك كما تقولون، أي على ما قلنا قبل قليل بأن هذه بأنهما خصوصيتان منتزعتان بلحاظ مرحلة المدلول التصديقي على هذا، بل لو كان الأمر كذلك فلماذا لم يصح استعمال الجمل المتمحضة في الإنشاء كالأمر في مقام الإخبار، على ما أشرنا إلى ذلك في تعليق سابق. أقول أولا: أيها السيد الهاشمي، من قال لك أن المعلم الأستاذ لا يقصد ما ذكرته أنت من أن الخصوصيتين منتزعتان بلحاظ مرحلة المدلول التصديقي للكلام؟ من قال لك بأن السيد الأستاذ لا يقصد هذا؟ بل نقول لك نعم يقصد هذا، يقصد ما قلته أنت قبل قليل. أنت تقول: إلا أن هذا يعني أن الإخبارية والإنشائية خصوصيتان منتزعتان بلحاظ مرحلة المدلول التصديقي للكلام. هذا ليس اكتشافا، بل هو السيد الأستاذ المعلم يقول بهذا. إذن نقول أولا: من قال لك أن المعلم الأستاذ لا يقصد ما ذكرته من أن الخصوصيتين منتزعتان بلحاظ مرحلة المدلول التصديقي للكلام؟ بل هو قال بها وصرح بها بوضوح خاصة في النكتة الثالثة، يعني هذا الكلام الذي تقول به بأن الإخبارية والإنشائية خصوصيتان منتزعتان بلحاظ مرحلة المدلول التصديقي للكلام ليس بغريب مثل هذا الكلام، بل السيد أيضا يقول به، السيد المعلم الأستاذ يقول بهذا الشيء، وبدليل أنه ذكر في النكتة الثالثة ما يشير إلى هذا المعنى، ما يشير إلى أن الفرق بينهما يكون في مرحلة المدلول التصديقي. لاحظ، إذن نقول أولا، من قال لك أن المعلم الأستاذ لا يقصد ما ذكرته من أن الخصوصيتين منتزعتان بلحاظ مرحلة المدلول التصديقي للكلام، بل هو قال بها وصرح بها بوضوح خاصة في النقطة الثالثة، ومما ذكره فيها ماذا قال؟ وهذا يعني انحفاظ المدلول التصوري للجملة الخبرية دون التصديقي، وكذلك ظاهر كلامه في النقطة الرابعة أيضا يشير لهذا، حيث ذكر فيه وذكر فيه، وعلى هذا الأساس يكون المدلول التصوري للجملة الخبرية محفوظا أيضا دون المدلول التصديقي. إذن لاحظ في النقطة الثالثة وفي النقطة الرابعة الكلام واضح بأنه الجملة الخبرية في مقام الاستعمال في الإخبار أو في الإنشاء المدلول التصوري محفوظ هنا ومحفوظ هنا، والاختلاف في المدلول التصديقي أين أنت أيها السيد الهاشمي من هذا الكلام؟ إذن نقول أولا، من قال لك أن المعلم الأستاذ لا يقصد ما ذكرته من أن الخصوصيتين منتزعتان بلحاظ مرحلة المدلول التصديقي للكلام، بل هو قال بها وصرح بها بوضوح خاصة في النقطة الثالثة، ومما ذكره فيها ماذا قال السيد الأستاذ المعلم؟ قال وهذا يعني انحفاظ المدلول التصوري للجملة الخبرية دون التصديقي. إذن هو يقول المدلول التصوري نفس المدلول التصوري هنا، سواء استعملت الجملة الخبرية أو النسبة الصدورية في مقام الإخبار أو في مقام الإنشاء في مقام الطلب. وكذلك ظاهر كلام السيد الأستاذ المعلم في النقطة الرابعة أيضا قال يشير لهذا وذكر فيه، وكذلك ظاهر كلامه في النقطة الرابعة يشير لهذا وذكر فيه، ماذا ذكر؟ وعلى هذا الأساس يكون المدلول التصوري للجملة الخبرية محفوظا أيضا دون المدلول التصديقي. هذا أولا. ثانيا، لا أدري كيف انقدح في ذهن السيد الهاشمي أنه إذا صدر، هذا شيء عجيب جدا، لا أدري كيف انقدح في ذهن السيد الهاشمي أنه إذا صدر من جدار مثلا أعاد الصلاة، كيف انقدح في ذهني أنه في مثال أعاد الصلاة يمكن أن يستفاد الإنشاء منها خاصة على مستوى المدلول التصوري؟ كيف يمكن أن يستفاد منها طلب الصلاة، إرادة الإتيان بالصلاة، إرادة فعل الصلاة، طلب الصلاة، كيف يستفاد من جملة خبرية أعاد الصلاة؟ كيف يمكن أن يستفاد الإنشاء منها على مستوى المدلول التصوري والمسألة واضحة وأوضح أيضا في المدلول التصديقي؟ فأي إرادة وطلب متصور من الجدار أيها السيد الهاشمي؟ ثالثا، الظاهر أنه حصل خلط عند السيد الهاشمي. من أين وكيف؟ فالكلام في المقام هو في الجملة الخبرية المستعملة في الطلب، الكلام في النقطة التي نحن فيها في الجملة الخبرية المستعملة في الطلب، أليس كذلك؟ أيها السيد الهاشمي، نحن في النقطة الثالثة، الجملة الخبرية المستعملة في الطلب، الجملة الخبرية في مقام الإنشاء، هذا هو موضوعنا، هذا هو محل الكلام. إذن نقول الظاهر أنه حصل خلط عند السيد الهاشمي، فالكلام في المقام هو في الجملة الخبرية المستعملة في الطلب، مثل جملة أعاد الصلاة، مثل جملة أعاد الصلاة تستعمل في الطلب، أي بمعنى أعد الصلاة، هذا هو المقام، هذا هو الكلام، هذه النقطة التي نحن بصددها والكلام فيها. ومن الواضح جدا أن مثل هذه الجملة إذا صدرت من عاقل، لاحظ، ومن الواضح جدا أن مثل هذه الجملة إذا صدرت من عاقل فضلا عن جدار فإنه لا يستفاد منها الطلب والإنشاء، بل المستفاد منها الإخبار وحسب أو وحسب المدلول التصوري. إذن حسب المدلول التصوري يستفاد من الجملة الخبرية سواء صدرت من عاقل أو من جدار، يستفاد منها الإخبار ولا يستفاد منها الطلب والإنشاء. الآن نقول نعم مع وجود القرينة، لاحظ كم أكدنا على القرينة، هذه الفائدة هنا الثمرة. نقول نعم مع وجود القرينة فلا إشكال في دلالتها على الطلب، ويصح استعمالها في الطلب على أساس القرينة. فأي قرينة في الجدار، أي طلب وأي إنشاء في الجدار. نعم مع وجود القرينة فلا إشكال في دلالتها على الطلب، ويصح استعمالها في الطلب على أساس القرينة، ولا إشكال في هذا. وكما أشار إليه في بداية البحث المعلم الأستاذ محمد باقر الصدر قدس سره، حيث قال لا ينبغي الإشكال في صحة استعمال الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب، حيثما قامت قرينة على ذلك ولو حالية أو مقامية. لاحظ نحن لا نعطي قدسية لسيد محمد باقر الصدر، لكن هذا واقع الحال، هذا علم سيد محمد باقر الصدر. يوجد أخطاء، يوجد سهو، يوجد خلط عنده، نعم لأنه ليس بمعصوم، لكن ليس كل ما يقال وكل ما يعلق وكل ما يسجل على السيد الأستاذ المعلم هو تام. لا، ليس هذا بصحيح، ليس تاما كل ما يقال، وإنما نتردد كثيرا عندما نسمع ما يسجل على السيد الأستاذ. وكما مرت التجربة، جربتم أنتم ونحن أيضا جربنا معكم وببركتكم، وعرفنا كل من سجل الإشكالات، معظم جل لم نقل كل الإشكالات، جل الإشكالات التي سجلت على سيد محمد باقر الصدر هي إشكالات غير تامة، سواء كانت من الشيخ الأستاذ الفياض دام ظله، أو كانت من السيد الأستاذ الصدر الشهيد الثاني قدس سره، أو كانت من السيد الهاشمي. وكما تلاحظون في هذا المقام وفي مقامات أخرى، وكذلك ما سجل من قبل السيد الحائري دام ظله. إذن نقول نعم مع وجود القرينة فلا إشكال في دلالتها على الطلب، ويصح استعمالها في الطلب على أساس القرينة، ولا إشكال في هذا. وكما أشار إليه في بداية البحث المعلم الأستاذ، حيث قال لا ينبغي الإشكال في صحة استعمال الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب، حيثما قامت قرينة على ذلك ولو حالية أو مقامية. ثم قال المعلم الأستاذ وإنما البحث، لاحظ بعد أن ذكر القرينة قال وإنما البحث في كيفية تفسير وتخريج هذه الدلالة. إذن يسلم بأن هذه القضية يصح استعمالها، أي يصح استعمال جملة الخبرية في مقام إنشاء، لكن ليس مطلقا إذا وجدت القرينة، حيثما قامت قرينة على ذلك ولو حالية أو مقامية. والكلام في التفسير، وإنما البحث في كيفية تفسير وتخريج هذه الدلالة أولا، إلى أن يقول فالبحث عنها يقع في مقامين. المقام الأول في تفسير دلالتها على الطلب، وهنا مسلكان. المسلك الأول إلى أن يقول إن الجملة الخبرية مستعملة في هذه الموارد في نفس المعنى الموضوع له، أي النسبة الصدورية، والكلام للسيد الأستاذ المعلم. الآن يقول إن الجملة الخبرية مستعملة في هذه الموارد في نفس المعنى الموضوع له، أي النسبة الصدورية. مثلا فقوله إذا قهقه المصلي أعاد الصلاة مستعمل في نسبة الإعادة إلى المصلي في الخارج، إلا أنه، لاحظ، إلا أنه يستفاد منها الطلاب على أساس إحدى نكات مانعة الخلو، النكات الأربعة التي ذكرناها. إذن هنا يوجد قرينة قال إذا قهقه المصلي أعاد الصلاة. أنا بقرينة هذا الكلام وورود أعاد الصلاة بهذه الجملة التي صدرت من الأمر من الشارع المقدس، هنا أقول هذه الجملة ليست على نحو الإخبار وإنما على نحو الإنشاء وعلى نحو الطلب، وجود قرينة حالية أو مقامية أو مقالية، فهنا أتحتاج إلى تفسير. فهذا يقول إذن، يقول هنا، يقول مثلا فقوله إذا قهقه المصلي أعاد الصلاة مستعمل في نسبة الإعادة إلى المصلي في الخارج، إلا أنه يستفاد منها الطلب على أساس إحدى نكات مانعة الخلو. ثم ذكر قدس سره أيضا في النكات، ثم ذكر النكات الأربعة، ثم ذكر النكات الأربعة هي مورد الكلام التي نحن بصددها والتي ذكرناها. فأصل المسلك الأول يشير إلى أن الاستعمال، المسلك الأول يشير إلى أن الاستعمال في نفس المعنى الموضوع له، وهو النسبة الصدورية الخبرية وليس في النسبة الإرسالية. والنكات التي ذكرت مؤثرة، التي تكون مؤثرة في الدلالة على نحو مانعة الخلو، أي تكون مفسرة. إذن نقول ثم هذا، فأصل المسلك الأول يشير إلى أن الاستعمال هو في نفس المعنى الموضوع له، وهو النسبة الصدورية الخبرية وليس في النسبة الإرسالية. والنكات التي ذكرت تكون مؤثرة، والنكات التي ذكرت تكون مؤثرة في الدلالة على نحو مانعة الخلو. يعني مرة في كل النكات حافظ على المدلول التصوري، اقرأ ارجع للنكات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هو حافظ على المدلول التصوري. قال يحافظ على المدلول التصوري للجملة الخبرية، فأين أنت يا سيد الهاشمي؟ والنكات التي ذكرت تكون مؤثرة في الدلالة على نحو مانعة الخلو. وفي النكتة الأولى والثانية أشار إلى انحفاظ المدلولين التصوري والتصديق للجملة الخبرية، فهناك لماذا لم تعترض؟ فلماذا لم يعترض السيد الهاشمي على هذا الكلام؟ قال السيد بأن المدلول التصوري والتصديقي يكون محفوظا بناء على النكتة الأولى والثانية، فأين أنت سيد الهاشمي إذا كنت تريد أن تسجل الإشكال؟ لاحظ، يقول المدلول التصوري والمدلول التصديقي، يقول المدلول التصوري والمدلول التصديقي محفوظا بناء على النكتة الأولى والنكتة الثانية. حتى المدلول التصديقي المعنى للجملة الخبرية محفوظ هناك، فلماذا لم تعترض عليه بهذا الاعتراض وبهذا التعليق؟ فلماذا لم يعترض السيد الهاشمي على هذا الكلام؟ إلا إذا قلنا أن تعليق السيد الهاشمي هو على كل الكلام، نقول انتظر إلى أن انتهى الموضوع ويعلق على هذا وعلى ما سبقه من كلام. إلا إذا قلنا أن تعليق السيد الهاشمي هو على كل الكلام في المسلك الأول وليس على النكتة الرابعة فقط. هذا ثالثا انتهى. نقول رابعا، على كل حال، طبعا إلا إذا قلنا أن تعليق السيد الهاشمي هو على كل الكلام في المسلك الأول وليس على النكتة الرابعة فقط، نقول هذا خلاف ظاهر وخلاف مسلك الدرس والتحقيق والتعليق. تسجل الإشكال وبعد ذلك ما يأتي من تعليقات تقول كما علقنا في التعليق السابق وما ذكرنا في الكلام السابق وما علقنا وما كما أشكلنا على النكتة السابقة وهكذا، لكن لا بأس بطرح هذه على نحو الاحتمال. رابعا، على كل حال، فإن البيان في النكتة الرابعة يشير إلى أنه استعمال الجملة الخبرية مع عدم القرينة. ماذا يشير؟ يشير إلى أنه استعمال الجملة الخبرية مع عدم القرينة، فالمستفاد هو الإخبار حسب الطبع الأولي للجملة والفهم العرفي لها. إذن فالكلام في الجملة الخبرية بحسب، لاحظ، الكلام في الجملة الخبرية بحسب الطبع الأولي والفهم العرفي، وعليه لا يصح النقض من السيد الهاشمي بالجملة الإنشائية المتمحضة في الإنشاء في أنه لماذا لا يصح استعمالها في مقام الإخبار. لأنه، نقول، لأنه وببساطة وبكل بساطة، لأنه وببساطة يمكن أن يجاب على هذا النقض الذي ذكره السيد الهاشمي. ماذا نجيب؟ بكل بساطة نقول له يمكن أن يجاب على هذا النقد بالقول أن الطبع الأولي للجملة المتمحضة بالإنشاء أو المتمحضة في الإنشاء أن الطبع الأولي للجملة المتمحضة بالإنشاء والفهم العرفي لها لا يساعد على ذلك في الجملة الخبرية، يساعد على ذلك القانون العرفي، يساعد على ذلك في الجملة الإنشائية القانون العرفي لا يساعد على ذلك، وينتهي الأمر. إذن بهذا انتهى الكلام في المسلك الأول، يأتي الكلام في المسلك الثاني إن شاء الله، وهو في المرحلة الأولى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.